بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في زيارة القبور.
هذا في زيارة القبور كيف كانت من أول ممنوعة، ثم أذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها تذكر الآخرة. نعم.
فصل في زيارة القبور، أي في بيان أحكام زيارة القبور، وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. وأما الزيارة البدعية فمحرمة بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، ويأتي الفرق بينهما.
زيارة زيارتان: زيارة سنة مأمور بها شرعا، وزيارة بدعة محرمة شرعا. فزيارة السنة أن يزور المسلم قبر أخيه أو قبر أبيه أو قبر أمه أو قبر أخته أو قبر بنته، يسلم عليها ويدعو لها وينصرف. أما إذا تعلقت الزيارة بشيء محرم، كأن تكون يرجو صاحب هذا القبر أن يسبب له المغفرة أو أن يغفر له أو أن يرحمه، فهذا محرم، لأن هذا الفعل لا يصح أن يطلب من مخلوق، وإنما يطلب من الخالق جل وعلا. فالزيارة الممنوعة هي التي يطلب بها شيء من المخلوق، والزيارة الجائزة التي يدعو فيها المسلم لأهل القبور ويترضى عنهم ويترحم عليهم وينصرف. قال الله تعالى: لا تقم فيه أبدا. لا تقم فيه أبدا، هذه الزيارة ممنوعة، ويفهم منه الزيارة المباحة. الزيارة الممنوعة أن يأتي بأشياء لا تجوز، فيمنع من زيارة القبور. أما الزيارة المباحة فهي التي يطلب فيها المسلم من ربه جل وعلا أن يغفر له ويرحمه هو صاحب هذا القبر والمسلمين عموما، فلا يأتي بشيء محرم، فهي حينئذ جائزة ومباحة لقوله جل وعلا: لا تقم فيه أبدا. لا تقم لزيارة هذا القبر أبدا، معناه أن غير هذا القبر قم عليه أبدا واذكر من زيارته. احذر الشيء الممنوع وتفضل بزيارته والدعاء له. فأنت أيها الحي أرجى لله من هذا القبر وصاحبه. صاحب القبر انتهى، وإن كان في خير فهو في خير ومشغول به، وإن كان في شر وفتنة وعذاب فهو مشغول بما هو فيه. ولا تقل له شيئا لا يدري عنك ولا ينفعك فيه.
قال تعالى: ولا تقم على قبره. فزيارة الميت المشروعة بالدعاء والاستغفار هي من هذا القيام المشروع، وفيها دليل على أن زيارة قبور المسلمين أمر متقرر عند المسلمين، وأن الدعاء لهم والاستغفار من أكبر القربات وأفضل الطاعات، ورتب الشارع عليها الجزاء الجزيل.
لا تقم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه. وفي قوله لا تقم فيه أبدا، لا تقم على هذا القبر، قبر الرجل المشرك أو المنافق، لا تقم فيه أبدا. أما غير المشرك وغير المنافق فقم له وادع له وترضى عنه. وهذه الآية نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين في وقته. الرسول صلى الله عليه وسلم حضر جنازة عبد الله بن أبي بن سلول واستغفر له ودعا، فقال الله جل وعلا: لا تقم فيه على قبر، ولا تقم على قبره، لا تسأل الله جل وعلا له شيئا من الأمور التي يغفر الله له بها، فهو غير أهل للمغفرة والرحمة، لأنه كبير المنافقين. فزيارة قبور المسلمين مشروعة في الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وإجماع المسلمين الذين هم المسلمون حقا، أهل السنة والجماعة. أما غير المسلمين من هؤلاء فلا يقام على قبره ولا يدعى له ولا يترضى عنه، لأنه مخالف لأهل السنة والجماعة. دلت الآية على ما اشتملت عليه بأنه لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لغيره من المسلمين أن يقوم على قبر المنافق أو يدعو له، فدل بمفهومه على أن له أن يقوم على قبر المسلم حقا.
وعن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، وذلك أنهم كانوا حدثاء عهد بعبادة القبور والتعلق بها، فلما استقر عندهم التوحيد وصاروا هم يعيبون زيارتها أذن لهم فيها. ولعل ما روي عن ابن سيرين والنخعي والشعبي من كراهة زيارة القبور عدم اطلاعهم على نسخ النهي والأمر بالزيارة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: فزوروها. رواه مسلم، رواه مسلم وغيره من أهل السنن والمساند.
زيارة القبور مشروعة، لأن الله شرعها في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بعد المنع من ذلك. أولا كانت الزيارة مباحة، ثم منعها رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلقا، لأن الناس كانوا حدث عهد بالإسلام، وكان الرجل منهم يأتي إلى قبر أخيه أو أبيه أو أمه فيجزع ويسأل الميت أشياء لا يعلم عنها الميت ولا الحي، وليس لهم قدرة على أن يستجيبوا لدعاء الأحياء. ليس للمسلم قدرة الميت سواء كان في قبره في روضة من رياض الجنة أو في حورة من حفر النار، فنهاهم الله جل وعلا عن أن يزوروا القبور لهذه الأسباب. فلما استقر التوحيد وعملوا بالتوحيد وفهموا التوحيد أنه لا يجوز التوجه إلى غير الله جل وعلا في طلب أمر من أمور الآخرة، حينئذ رخص لهم صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور لما فيها من المصالح، فمنها التذكير بالآخرة، ومنها الدعاء للميت، ومنها العلم بأن الأموات والأحياء لا يعلمون عن الله شيئا، وفيها فوائد كثيرة ومصالح عظيمة. ونهي عن ذلك، ونهي عن هذه الأمور لما كان الناس لا يميزون بين التوحيد والكفر، بين الشرك وبين عبادة الأوثان، فنهوا عن ذلك حتى لا يقع في نفوس شيء من المحرمات. فلما استقر الإسلام عندهم وفهموا التوحيد قال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. زوروا القبور لأنها تذكر بالآخرة، لأن المرأة إذا زار قبر أبيه أو قبر ابنه أو قبر أخيه تذكر أن هذا الأخ كان مطيعا لله ولحق بالله، وأن الآخر كان عاصيا لله جل وعلا فندم على ذلك واستغفر، فهو لا يدري مآله ولا يعرف حاله، فنهي عن زيارة القبور. فلما عرف واستقر في نفسه أن التوحيد لا يجيز للمسلم أن يستغيث بالميت أبدا، لأن ما ميزة هذا الميت تستغيث به؟ أنت أولى بالاستغاثة لو كانت الاستغاثة جائزة، كأن أنت أولى من يستغاث به، لأنك تسأل الله جل وعلا المغفرة. أما هذا فقدم إلى ما قدم، ولا فائدة في التوجه إليه، ما في فائدة، ولا يدري عنك، ما يدري عنك ماذا تقول، لا يعلم قولك، فلذا لا تتوجه له، توجه إلى الخالق جل وعلا الذي يعلم السر وأخفى. احذر أن تخرب صلاتك وصيامك وعبادتك لله، لأن الله جل وعلا هو أغنى الشركاء عن الشرك، فهو لا يقبل من مشرك عملا. إذا أشركت بالله حبط عملك كله، ولا فائدة في عملك حينئذ، والله أغنى الشركاء عن الشرك. يقول صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، صار الشرك لا ينفع. فلما استقر هذا عند المسلم وعرف أنه لا ينفعه إلا توجهه لله جل وعلا، قيل له: زر القبور واستغفر لأهلها، استغفر لهم، لا تسألهم المغفرة، ما بيدهم من الأمر شيء، وإنما استغفر لهم. فالقبر فيه عبد صالح يستحق أن تستغفر له، أو القبر فيه عبد فاجر لا يستحق أن تستغفر له. وعلى المسلم أن يتوجه إلى ما ينفعه في الدنيا والآخرة، فأنت قادر على أن تسأل الله لنفسك ولمن حولك من إخوانك المسلمين. أما الميت فهو لا يستطيع أن يسأل الله شيئا، لا يدري ولا يسأل ولا يعلم عن ذلك شيء.
وفيها دليل على أن زيارة قبور المسلمين أمر متقرر عند المسلمين، وأن الدعاء لهم والاستغفار من أكبر القربات وأفضل الطاعات، ورتب الشارع عليها الجزاء الجزيل. وعن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، وذلك أنهم كانوا حدثاء عهد بعبادة القبور والتعلق بها، فلما استقر عندهم التوحيد وصاروا هم يعيبون زيارتها أذن لهم فيها. ولعل ما روي عن ابن سيرين والنخعي والشعبي من كراهة زيارة القبور عدم اطلاعهم على نسخ النهي والأمر بالزيارة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: فزوروها. رواه مسلم وغيره من أهل السنن والمساند. ولهم عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي. فزوروا القبور فإنها تذكر الموت.
تذكر الموت، زوروا القبور فإنها تذكر الموت. والرسول عليه الصلاة والسلام استأذن ربه في أن يطلب المغفرة لأمه، لأنها ماتت في الجاهلية قبل الإسلام ولا تعلم عن الإسلام شيئا، وكانت مشركة تعمل بالشرك، فاستأذن ربه في أن يستغفر لأمه، فقال الله جل وعلا له: لا، لا تستغفر لها، لا تستغفر لها. فاستأذن ربه في زيارة قبرها فقال له: نعم، زر القبر. القبر زيارة لا بأس بها، زيارة قبر المسلم تذكر الآخرة، وزيارة قبر الكافر تذكر أن الموت صائر لا محالة، حتى وإن كان القريب كافرا فيجوز زيارة قبره. زيارة القبور للمسلم والكافر، أما المسلم فيزار قبره ويستغفر له، وأما الكافر فيزار قبره ولا يستغفر له، لأن أمره إلى الله جل وعلا. إن كان من أهل الفترة قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يدري عن الإسلام وتعاليمه شيئا، فالله جل وعلا يمتحنهم في الدار الآخرة، يأمرهم بالسجود، فمن سجد منهم سعد، ومن رفض السجود مات على الكفر ويستمر على كفره. فالرسول صلى الله عليه وسلم أذن بزيارة القبور المسلم والكافر. المسلم يستغفر له ويدعو له ويترحم عليه، والكافر يتذكر أن هذا مآله إلى الكفر والضلال، فهو مات على الجاهلية، فإن شاء جل وعلا وفقه عند الامتحان يمتحن عباده فيجيب منهم من كتب الله له السعادة، ويمتنع من لم يكتب له التوفيق والسداد. استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يؤذن لي. قيل له: لا تستغفر لأمك ولا لأبيك الكفار، لما ماتوا على الكفر، وربما يكونون على خير إن شاء الله إذا امتحنوا في الدار الآخرة. استجابوا لهذا الامتحان وصاروا مسلمين بهذا، وإن امتحنوا فلم يستجيبوا فهم كفار في الأصل وفي الأخير. لم يؤذن لي واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي. أذن الله جل وعلا لعبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يزور قبر أمه، وكان في الأبواء خارج مكة، زار قبرها فبكى عليه الصلاة والسلام بكاء شديدا، وأبكى من حوله رحمة بأمه وأنها ماتت على الكفر ولم تمت على الإسلام، فرحمها الله، فرحمها رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعا للمسلمين بالتوفيق والسداد، ولم يدع لأمه، ما دعا لأمه، ولا يدرى ماذا سيكون مآلها إلا أنها ماتت على الكفر، والكافر قد يكون في جهالة جهلا بدون توحيد وبدون عقيدة صحيحة، فإذا مات على الجاهلية امتحن، فإن استجاب في هذا الامتحان سعد، وإن لم يستجب فالأصل أنه كافر. جاءه رجل من المسلمين قال: يا رسول الله، إن أبي مات وكان يصل الرحم ويعطي الفقير ويتصدق، فهل أدعو له؟ قال: لا، ما كان أبوك يؤمن باليوم الآخر فلا تدعو له. ما كان يقول: اللهم اغفر لي، فلا تدعو له. كالنووي والحازمي.
ولهم عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزور القبور فإنها تذكر الموت. وتقدم الأمر بالإكثار من ذكر الموت، وحكى النووي والحازمي وغيرهما إجماع أهل العلم على أن زيارة القبور سنة، وهو ما استقر عليه الأمر بعد. وذهب ابن حزم إلى وجوب الزيارة ولو مرة لورود الأمر به، وهو مستفيض من طرق كثيرة. وتباح زيارة قبر الكافر للاعتبار لفعله صلى الله عليه وسلم.
تباح زيارة الكافر سواء كان قريبا من الحاضر أو بعيدا منه لاعتبار، لأنه يعتبر بهذا أن هذا مات على الكفر، والويل لمن مات على الكفر.
زاد ابن ماجة عن ابن مسعود فإنها تذكر الآخرة.
تذكر الآخرة زيارة القبور، يعني أما الأمن أن الإنسان صائر إلى ما صار عليه صاحب هذا القبر لا محالة.
وصححه الترمذي من حديث بريدة وتزهد في الدنيا.
تجعل العاقل يزهد في الدنيا، لأن مآله إلى القبر لما يجمع الأموال الطائلة الكثيرة وهو ذاهب وتاركها.
وسنده صحيح وله نحوه عن عائشة ولأحمد نحوه من حديث أبي سعيد وعلي، وكلها دالة على تأكد سنية زيارة القبور وبيان الحكمة فيها.
حكمة في زيارة القبور هي التذكير بالآخرة، التزهيد في الدنيا.
وفي حديث ابن مسعود فإنها عبرة وذكر للآخرة وتزهيد في الدنيا، ومن لم يتعظ بالموتى فلا تنفعه موعظة.
يعني أن الإنسان إذا رأى الميت علم أنه لا محالة أنه سيمر عليه هذا وأنه سيموت مثله، فيتعظ ويعمل الصالحات. أما من لم يتعظ بالميت فلا تنفعه ذكرى ولا موعظة، والعياذ بالله.
والحاصل أن المقصود من زيارة القبور الاعتبار ونفع المزور والزائر بالدعاء، فلا ينبغي أن يغفل الزائر عن الدعاء لنفسه وللميت، ولا عن الاعتبار بحاله كيف تقطعت أوصاله وتفرقت أجزاؤه وكيف يبعث من قبره، وأنه عما قريب يلحق به
سيكون مثله. سيكون مثل هذا يزار، هو سيزار. فالإنسان يستعد لهذا اليوم الذي يزار فيه، ويتمنى أن يزوره غيره من الأحياء، يتمنى هذا ويسعد بذلك ويكثر من زيارة القبور، لأنها تذكر المسلم بمآله قريبا.
وقال القرطبي ينبغي أن يتأدب بآدابها ويحضر قلبه في إتيانها، ويتعظ بأهلها وأحوالهم، ويعتبر بهم وما صاروا إليه. وعن بريدة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم، أي يعلم أصحابه رضي الله عنهم، إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: السلام على أهل الديار من المسلمين والمؤمنين. وله من حديث أبي هريرة أنه أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين. ونحوه لأحمد وغيره من حديث عائشة وغيرها بلفظ: السلام على أهل الديار من المسلمين من المؤمنين والمسلمين، والمراد قبور المسلمين يقوله الزائر لهم أو المار بهم.
سواء كان خرج لأجل زيارة أو خرج لحاجة حول المقبرة، فإذا وصل إلى المقبرة سلم على أهل القبور بهذا اللفظ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم: السلام على أهل الديار من المسلمين والمؤمنين. المسلم هو من يأتي بشعائر الإسلام الظاهرة، والمؤمن هو المتحقق من الأفعال الصحيحة المؤمن حقا.
وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، والاستثناء للتبرك في قول أكثر أهل العلم، وصححه النووي وامتثالا لقوله: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله.
يقول قائل: ما الفائدة في قولنا وإنا إن شاء الله بكم للاحقون؟ أهو يشك في الموت؟ لا، هو لا يشك في الموت، وإنما هذا اللحاق إما أن يكون على الكتاب والسنة فهو يلحق على خير، وإما أن يلحق على الشر والعذاب والنكال والعقوبة الشديدة. والاستثناء للتبرك بذلك، أو الاستثناء للإشعار بأن الله جل وعلا أمر عبده أن لا يعزم على فعل من الأفعال إلا أن يشاء الله. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. لا تقل لأخيك المسلم: سأزورك غدا، ما تدري أنت تزوره أو هو يزورك في قبرك، وإنما قل: سأزورك غدا إن شاء الله. فالمشيئة غالبة، مشيئة الله جل وعلا هي المسيطرة على العباد كلهم، ولا أحد يستطيع أن يتصرف إلا حسب ما يشاء الله جل وعلا. إذن المشيئة إما للتبرك وإما نعم.
وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، والاستثناء للتبرك في قول أكثر أهل العلم.
أكثر أهل العلم قالوا للتبرك، وقيل قولوا،
وصححه النووي.
لا لا، أصبر أصبر، قول لزملائك.
استدراك.
لا، ما هو هذا الاستثناء. الاستثناء للتبرك هذا صحيح، الاستثناء إلا أن يشاء الله، أزورك غدا إن شاء الله، فهذا تعليق لفعل العبد على مشيئة الله جل وعلا، فإن أذن الله جل وعلا بهذا الشيء حصل، وإن لم يأذن به فلم يحصل.
ذكر غيره أنه راجع للحوق
لا للموت، يعني هل يموت في هذا المكان أو في غيره؟ إن نلحق بكم إن شاء الله في هذا المكان مثلا، لأنه مكان فاضل، ولا يدري هل يموت بهذا المكان أو يموت بغيره، إلا فالموت واقع لا محالة.
وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، والاستثناء للتبرك في قول أكثر أهل العلم، وصححه النووي وامتثالا لقوله: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وذكر البغوي وغيره أنه راجع للحوق للموت أو إلى البقاع، والموت واقع لا محالة. نسأل الله لنا ولكم العافية من كل مكروه. رواه مسلم.
يدعو للمسلمين الأموات ويسأل الله لهم العافية وعدم الأذى.
نسأل الله لنا ولكم العافية من كل مكروه. رواه مسلم وله نحوه من حديث عائشة، وفيه: ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين.
الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.